السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وهو ما يغطى به الرأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمروا الآنية، أي غطوها. فالخمار أصله التغطية. وقد قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وليضربن، أي وليشددن، بخمرهن على جيوبهن، أي على النحر والصدر، فلا يرى منه شيء. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآية الكريمة يأمر رب العالمين رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، ليتميزن عن نساء الجاهلية وسمات الإماء. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بجلابيبهن ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: سألت عبيدة السلماني عن قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى رأسه ووجهه وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة: تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. ولما أمر الله رب العالمين العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى مصلى العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. أخرجه البخاري في صحيحه. فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تخرج سافرة ولو كانت مسنة لتلبسها صاحبتها، وفي رواية أختها، من جلبابها. هذا نداء لبعض الآباء والأمهات الذين يمنعون بناتهن الحجاب بدعوى أنها في سن الزواج، وأيضا يمانعون في ارتداء زي أمهات المؤمنين بدعوى أنها لم تخطب، وأن هذا قد يتسبب لها في تعثر الزواج، فإذا تزوجت فعلت ما شاءت. هكذا تقول بعض الأمهات: أمي، إن الرزق قضية محسومة من قبل أن يخرج المرء من رحم أمه، وليس الرزق مقصورا على مال، فقد يكون الرزق زوجا، وقد يكون الرزق إيمانا، وقد يكون الرزق محبة في قلوب الخلق. والله تبارك وتعالى قضى ذلك من فوق سبع سماوات فقال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رزق ابن آدم مكتوب وهو في رحم أمه. فقد قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه. فبدأ النبي بالرزق، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث وهو في الصحيحين. فلا تحملي هم الخطاب، ف فرزق ابنتك مكتوب عند الله تبارك وتعالى أمي. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فينبغي أن تعين الأم بنتها على الحشمة والعفاف، وأن تفرح أنها تريد التشبه بحفصة وعائشة. أنا لا أتكلم في هذا الأمر لأفصل في مسألة النقاب، وإنما لأذكر نفسي وأهلي وأحبابي أنه من دين الله عز وجل، فلا ينبغي لأحد أن يمحوه أو أن يكرهه أو أن يبغضه. فرق بين من يقصر في فعل مندوب ويفرط في فعل واجب، وقلبه يعتصر ألما وهو يقر أن الواجب ما أوجبه الله وأن الدين ما شرعه الله، وبين من ينكر شيئا من دين الله ويبغضه. هذا ناقض من نواقض الإسلام. المسألة خطيرة، المسألة عظيمة. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، والدليل قوله لا قولي: ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فرق بين من يقول: أنا أقصر في كذا، سل الله أن يهديني، وادع الله لي واجعلني في دعائك وإخباتك وأنت بين يدي ربك، وفرق بين من ينكر شيئا ثبت دليله في القرآن أو في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي للأب الموقر أن يعين ولده على طريق الاستقامة، وأن يقول له: نعم الرجل أنت إذا تمسكت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول الأم لابنتها: نعمة الفتاة أنت إذا تشبهت بزي أمهات المؤمنين، وسرت على درب عائشة وحفصة، وسرت على درب زينب وسودة، سرت على درب الطاهرات، نعم البنت أنت، أثبتي ثبتك الله. ثم إني أقول لهذه الأم وهذا الأبي شيئا مهما: أما علمت أن من الصدقات الجارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد الصالح؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد أجمع العلماء سلفا وخلفا أن قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له تدخل فيه النساء، فالنساء شقائق الرجال كما صح بذلك الخبر عن رسول الله وأصل الحديث في صحيح مسلم. النساء شقائق الرجال أي في الأحكام والتكاليف، فإذا ما أوصت أم لابنتها بالطهر والعفاف وأمرتها أن تقتفي آثار الطاهرات العفيفات، وقد أورثت هذه البنت ذلك في ذرياتها، فخرجت هذه الذرية تقول: رحم الله جدتي، فإنها أوصت أمنا بكذا وكذا من الفضائل، وأمرتها بكذا وكذا من المعروف، اللهم بهذا فارحمها. صدقة جارية، إذا ما تتابع النسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بهذه الوصية، وقد يبقي الله رب العالمين آثار طاعاتها بعمل يسير كهذا بنصيحة. وأما من خشي على ولده وبنته بطش الأعادي، فإن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء عنده، وقال سبحانه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلأن يأتي قدر الله والمرء على طاعة ربه خير من أن يأتيه وهو مقصر في مستحب أو معرض عن واجب. قضاء الله نافذ النافذ، لا راد لقضاء الله تبارك وتعالى إلا الدعاء، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فلا ينبغي أن يخاف إنسان بطش غيره، فالحرب بين الحق والباطل من زمن قديم إلى أن تقوم الساعة. فينبغي أن يستمسك المرء بدينه وأن لا يركن لتخويف المغرضين، فإن الله تبارك وتعالى ثبت نبيه بآيات في القرآن يا لها من آية لو فتحت لها القلوب وأصغت لها الآذان والتفتت إليها النفوس. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقد قال المفسرون: المراد بقوله عبده هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قراءة: أليس الله بكاف عبادة على الجمع. اسمع ما بعدها: ويخوفونك بالذين من دونه. سيأتونك ويقولون: انتبه، سينكر بك، انتبه، فلان جرى معه كذا، يا بني نريد أن نكون بجوار الحائط، انتبه. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أولها تثبيت، وأوسطها تثبيط، وآخرها تبكيت. أما تثبيت الله لنبيه: أليس الله بكاف عبده؟ وأما تثبيط المغرضين: ويخوفونك بالذين من دونه. وأما تبكيت رب العالمين: ومن يضلل الله فما له من هاد. قلوب من تخاف بيد من جعلت دينه وراءك ظهريا. ولن يجري شيء في الكون إلا بقدر الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. ظني في من كان كذلك من الآباء والأمهات أن يقول لربه: تبت إليك، فالقضاء قضاؤك، والرزق ما قسمت، وقد رضيت، اللهم اجعلني عونا لذريتي على طاعتك. ظني هكذا، فلا تخيبوا ظني، بارك الله فيكم. اللهم أبق آثار طاعاتنا بعد مماتنا إلى يوم يبعثون. اللهم لا تجعل أثرا لعصياننا أحياء وأمواتا، واجعل علمنا حجة لنا لا علينا، بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.